created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن تم الكلام بحمد الله في المقدمات التي ذكرت كأبحاث تمهيدية ومقدمات تمهيدية لدراسة الحكمة الإلهية والتي استقرنا فيها كذا درس، اتضحت إن شاء الله معالم وأهمية البحث المعرفي من جهة، وأيضا اتضح أننا نحن الآن ندرس مقولات الحكمة المتعالية، يعني كتاب بداية الحكمة نهاية الحكمة المنظومة، هذه الكتب الدرسية
created with free version for non-commercial use.
إنما هي على مدرستي، على مباني مدرسة الحكمة المتعالية التي أشاد بنيانها وأسسها ملا صدر الشيرازي قدس الله نفسه الزكية. ندخل الآن إلى متن الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. لكن قبل الشروع إلى متن الكتاب وما احتوته هذه المقدمة من أمور ثلاثة، أي تعريف هذا الفن وموضوع هذا الفن وغاية هذا الفن، نستعرض مسألة مهمة، وهي قبل الشروع وطرح المسألة ولحاظ متن الكتاب، نذكر مقدمة في تعريف الفلسفة أو اصطلاحات الفلسفة، بعد ذلك ندخل إلى التعريف وما احتوته هذه المقدمة كما أشرت. تطلق الفلسفة طبعا على معاني مختلفة. مثلا من اصطلاحات الفلسفة قد تطلق ويراد بها جميع العلوم الحقيقية، يعني كل أن كل علم حقيقي يسمى يطلق عليه الفلسفة، يعني يبحث عن الوجوديات عن الواقعيات وما إلى ذلك، يعني دون العلوم الاعتبارية كالآداب والمعاني والبيان، ما كان يسمى فلسفة البحث البياني، البحث البلاغي، البحث المعاني، وذلك لا يسمى فلسفة، بل يسمى ماذا؟ تسمى هذه علوم اعتبارية، يعني باعتبار المعتبر وما إلى ذلك. وهذه مسألة ربما تتضح جلية في أبحاث متقدمة إن شاء الله، معنى الاعتباري أقسامه حقيقته وما إلى ذلك. إذن المعنى الأول الذي تطلق عليه الفلسفة هو ما نسميه بالعلوم الحقيقية.
created with free version for non-commercial use.
تطلق أو الفلسفة تطلق على العلوم الحقيقية، هذا اصطلاح. اصطلاح آخر يقول لا، الفلسفة تطلق على العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية كذلك، كما تشمل علم الوجوديات مثلا تشمل علوم اعتبارية كالآداب كالمعاني كالبيان وما إلى ذلك. واصطلاح آخر يطلق مصطلح الفلسفة ويراد به العلوم غير التجريبية، كعلم المنطق، علم غير تجريبي، نظرية المعرفة، الإلهيات، سواء بالمعنى الأعم كما سيأتينا أو بالمعنى الأخص، علم النفس وما إلى ذلك، علم الجمال، علم الأخلاق، علم السياسة، يعني ما يطلق في قبال العلوم التجريبية مثل علم الفيزياء والكيمياء والملاحظة وما إلى ذلك. وقد تطلق كذلك الفلسفة، يرد بها خصوص الفلسفة الأولى، يعني الميتافيزيقا، يعني البحث ما وراء هذا الوجود المادي، علل الوجود وما إلى ذلك، سواء كما سيأتينا الفلسفة الإلهيات بالمعنى الأعم أو الإلهيات بالمعنى الأخاص. هذا بلورة سريعة الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة. اللي يريد يتوسع أكثر في هذه الاصطلاحات وما ذاك ينظر كتاب المنهج الجديد في الجزء الأول حق الشيخ اليزدي حفظه الله ورعاه صفحة 55 و56، هناك بحث مصطلحات الفلسفة وأدواء وما إلى ذلك. خب
created with free version for non-commercial use.
تطلق الفلسفة ويراد بها ما يرادف معنى الحكمة. الحكمة في الاصطلاح القديم، يعني القدماء حينما تحدثوا عن الحكمة والحكمة، كانت تشمل جميع العلوم البشرية. كل علم بشري يسموه ماذا؟ حكمة. وكل من استفاد أو تعلم علما بشريا في أي مجال يسمى حكيم، لاحظ. وعلى ذلك قسموا الحكمة إلى قسمين، حكمة نظرية وحكمة عملية. حكمة نظرية يعني يطلب بها العلم، وحكمة عم يطلب بها العمل. لاحظوا سيدنا، حكمة نظرية يطلب بها العلم، لاحظين، وحكمة عملية يطلب بها العمل. إذن الحكمة النظرية تختص بالعلم، ما ينبغي أن يعلم، لاحظ، بينما الحكمة العملية لا، مختصة بالعمل.
Created with free version for non-commercial use.
ومن هنا الحكمة النظرية هي دراسة علوم الإلهيات. الحكمة النظرية دراسة علوم الإلهيات، مثل علوم الحكمة النظرية تدرس علوم الإلهيات، سواء كما قلنا العلم الإلهيات في المعنى العام كما جاءتنا، أو الإلهيات في المعنى الأخص، هم الرياضيات هم الطبيعيات. ومن هنا تجدون بأنه الكتب الفلسفية القديمة كانت موسوعة، هم تبدأ بالإلهيات سواء بالمعنى الأعم يعني أحكام الوجود، والإلهيات بمعنى الأخص التي تختص بالذات الواجبة سبحانه وتعالى. لاحظ كما أن في البداية 11 مرحلة في الإلهيات بالمعنى الأعم، المرحلة 12 وهي الأخيرة إلهيات بالمعنى الأخص كانت تشمل هذا. وكذلك يطرح ماذا؟ يطرح يسموها الفلسفة العليا أو الفلسفة الأولى، ومعنى الفلسفة الوسطى وهي علم الرياضيات، فكان يدرس الرياضيات. بعد الإلهي بعد الفلسفة الوسطى تأتينا الفلسفة الدنيا وهي علم الطبيعيات، يعني ملاحظيات كالطب كالأمور التجريبية والعلوم الفيزيائية والكيميائية وما غير ذلك. ومن هنا الفيلسوف آنذاك كان رجل شمولي كابن سينا، فرضا ابن سينا كان رجل شمولي، إذا يكتب في الفلسفة وش يكتب؟ يكتب هالمحاور الثلاثة، دورة متكاملة في الإلهية المعنى العام والأخص في الفلسفة العليا، الرياضيات يكتب فيه، الطب يكتب فيه، لاحظ معي. فإذا هذه الأبحاث أو هذه المحاور الثلاثة كان يطلق عليها هي البحث الفلسفي، كان يطلق عليها البحث الفلسفي، عليكم السلام. لاحظوا إياه. فإذا كان هؤلاء العلماء آنذاك يطرحون البحث الفلسفي بشكل الشمولي، بشكل الشمولي، ما كان يقتصروا على وين، على ماذا، على الإلهية المعنى الأخص أو الأعم وما إلى ذلك. طبعا بعد ملا صدر قدس الله نفسه، يعني ملا صدر وما بعد، هذه العلوم هذا يعني كرر البحث الفلسفي وخص وين؟ في الإلهيات فقط، بعد ما يشير لا الطبيعيات ولا الرياضيات، فرعت العلوم وما إلى، فانحصر البحث الفلسفي فقط وين؟ في الإلهيات بالمعنى الإلهيات، في الإلهيات سواء بالمعنى الأعم كما سيأتي ويتضح، أو بالمعنى الأخص، يعني في الفلسفة العليا والفلسفة يعني في الفلسفة العليا فقط، اللي تنقسم إلى إلهيات بالمعنى الأعم وإلهيات بالمعنى الأخص. لاحظ، بينما لو جئنا للحكمة العملية، لا، الحكمة العملية تبحث عن، تعقب على دراسة علم الأخلاق والسلوك وتدبير المنزل، تدبير المدن، تدبير السياسة وما إلى ذلك. لاحظت، ومن هنا كان أصلا في، ولا زال طبعا هذا المعنى، بأن الحكيم، كل الحكيم هو من يجمع الحكمتين، حكمة نظرية وحكمة العملية، تعبير ملا هادي السبزوار الذي فاز بالحسنين، هم في البعد النظري العلمي قوي جدا، وهم في البعد السلوك، الحكمة العملية. ما كان يطلق على الفيلسوف حق الإطلاق وحق الفيلسوف إلا على من احتوى الحكمتين العملية، النظرية والعملية. لاحظ، على كل حال، الآن ماذا نعني بشكل مختصر طبعا؟ إذن بعد التاريخ لنا إطلاقات الاصطلاح الفلسفة كذا اصطلاح، ثم تحولنا إلى تقسيم الحكمة إلى نظرية وإلى عملية، ومعنى الحكمة النظرية ومعنى الحكمة العملية هذه من جهة، وجهة أخرى انفصال أو الاستقرار البحث الفلسفي مؤخرا على الإلهيات فقط للفلسفة العليا وترك البحث الرياضيات والطبيعيات للفلسفة الوسطى والفلسفة السفلى من ملا صدرة وما تحت ملا صدرة تقريبا إلى يومنا هذا. مثل الآن تجد بداية الحكمة فقط مختص وين؟ بالإلهيات بالمعنى يعني في الفلسفة العليا، يعني الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص، ما في إشارة إلى علم رياضيات أو علم طبيعيات أو ما إلى ذلك كما هو موجود في القديم في ابن سينا ومن دون ابن سينا وما إلى ذلك. يبحث طبعا لما قلنا إلى هنا انتهى البحث بنا إلى هذه الحقيقة، وهي أن البحث الفلسفي انحصر على بحث الإلهيات سواء بالمعنى العام والمعنى الأخص. الآن يأتي الكلام، ما معنى الإلهيات بالمعنى العام؟ ما معنى الإلهيات بالمعنى الأخص؟ الإلهيات بالمعنى العام هي تبحث عن الموجود المطلق وأحكامه، يعني أحكام الموجود بما هو موجود وما ينطبق على هذا الموجود، لاحظ، من دون قيد. وهذا في مقابل الرياضيات اللي تبحث عن الموجود لكن مقيد بالعدد، أو الطبيعيات اللي تبحث عن الموجود لكن بحدودة الجسمية فرضاً أو أمور الطبيعية وما إلى ذلك. يبحث الجسم، الجسم أو العدد، هذا مو الوجود المطلق أو الموجود المطلق، هذا قسم من الوجود. إذن الإلهيات بالمعنى الأعم إنما تبحث عن الموجود بما هو موجود، تبحث عن الموجود ماذا؟ ولا تبحث عن الموجود من زاوية خاصة، من زاوية مقيدة. هذه خاصية الفلسفة العليا. الفلسفة العليا قلنا تنقسم إلى قسمين، فلسفة العليا، فلسفة الأولى لما تسمع لاحظ العلم الأعلى، كل مصطلحات تشير إلى هذا المعنى. البحث الفلسفي الذي ينقسم إلى الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. في الإلهيات بالمعنى الأعم ماذا نبحث إحنا أساسا؟ نبحث عن الموجود بما هو موجود، لا نبحث عن الموجود بما هو مقيد. وهذا ما نجده وين؟ يعني ما نجده مقيدا وين نجده؟ في الرياضيات كما أشرت. الرياضيات تبحث عن موجود، لكن هل موجود المطلق؟ لا، تبحث عن الموجود الذي هو العدد، وجود خاص أو موجود خاص. في الطبيعيات يبحث عن من؟
Created with free version for non-commercial use.
هو جسم، والجسم قسم من الموجود، ليس هو الوجود المطلق أو الموجود المطلق. هذه مسألة مهمة جدا كما سيأتينا إن شاء الله أكثر. بينما الإلهيات بالمعنى العام تبحث عن الموجود بما هو موجود وأحكامه التي هي منزهة عن أي قيد. هذا الإلهيات بالمعنى العام. الإلهيات بالمعنى الأخص لا، هي التي تبحث عن ذات الله سبحانه وتعالى، إثبات ذات الله، صفاته، أسماءه، ما يترتب عليه من فعل، صدور الفعل من الله، كيفية كذا، رجوع الشيء إلى الله وما إلى ذلك. وعلى هذا نجد بأن بداية الحكمة، نهاية الحكمة 12 مرحلة، 11 مرحلة تبحث عن وين؟ عن الإلهيات.
Created with free version for non-commercial use.
المرحلة الأولى إلى نهاية المرحلة 11 وين؟ كلها في الإلهيات بالمعنى العام، يتحدث عن الوجود وأقسامه وأحكامه ويترتب عليه، وخلنا مفصلة 11 مرحلة يعني سنة إلا تقريبا سنة إلا شهر go to this وين أنت في الإلهيات في المعنى نعم يعني تحقق الأصول والمسائل والقواعد الفلسفية وما ذلك حتى تصل إلى وين إلى المرحلة الثانية عشر اللي هي إلهيات بالمعنى الأخاص تبحث عن إثبات الله صفاته لاحظ أفعاله عدله كلامه وأبحاث لطيفة جدا وما إلى ذلك واضح هذه الخطة واضح هذه المسألة لهنا
created with free version for non-commercial use.
إذا اتضح هذا المعنى يأتي عندنا ندخل إلى الآن هذه كبلورة سريعة أحببنا الإشارة إليها قبل الدخول إلى متن الكتاب. قال مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغاياته. هذا البحث أو هذا المتن أو هذه المقدمة اختزنت أمورا ثلاثة. أولا تعريف الفلسفة. ما هي الفلسفة؟ أو عبارة ما هي الحكمة؟ تعبير ملاصد تعبير سيد الطباطبائي. من هنا تقريبا مصطلح ملاصد اسمه فلسفة الحكمة المتعالية ولها بعد قرآني ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لقمان من الحكمة ولكن كما قلنا الحكيم كل الحكيم من أتقن الحكمتين الحكمة النظرية والحكمة العملية يعني في اصطلاح الفلاسفة وحتى العرفاء لا يطلق الحكيم على
created with free version for non-commercial use
في البحث النظري قوي جدا خريط الصناعة كما يقولون أي كتاب فلسفي قرأه ودرسه ودرسه وأتقنه وشرحه وحلق عليه وألف وما إلى ذلك وفرع واستنتج لكن في البعد الحكمة العملية ما عنده بعد عملي ضعيف تعبير القرآن ما عنده تقوى ما عنده اتزان هذا ما يسمى حكيم أو العكس يجي في البعد النظري أصلا وين ولا يدري ايش الجو العلمي فيه اصلا ما يدري عن هذا البحوث المعرفيه لكن في البعد العملي تقريبا زاهد عالم لا هذا الاول يسمى حكيم في اصطلاح الحكماء والالهيين ولا الثاني يسمى وين حكيم بل الحكيم من هو الحكيم من اتقن الحكمتين وهذا اكد عليه من اتقن الحكمتين وهذا اللي كنا اكدنا عليه في المقدمه الثانيه من المقدمه ذكرناها
created with free version for non-commercial use.
بين العلم والعمل لأن العلم والعمل هما الجناحان اللذان يطير بهما الإنسان إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وارجع توصل فكرة لحد الآن. إذا اتضح هذا تعال في تعريف هذا الفن يعني تعريف الحكمة. إذا أمور ثلاثة توجد معنا عندنا أمور ثلاثة هي تعريف الحكمة موضوع الحكمة هو الموضوع للحكمة. وغاية البحث الحكمي وهذه مقدمة جدا مهمة التفتوا إليها تعريف الفلسفة طبعا أول شيء الفلسفة قال هي العلم الذي يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود لاحظ علم باحث عن أحوال الموجود بما هو موجود فالفلسفة تبحث عن
created with free version for non-commercial use
وما يترتب عليه لاحظ وما يترتب عليه فهي تبحث عن ما عن أحوال الموجود المطلق تبحث عن أحوال الموجود المطلق بمعنى تبحث عن الأحوال والأعراض التي ترد على من ترد على هذا الموجود المطلق وتحمل عليه بلا توسط شيء آخر مثلا تقول الموجود المطلق إما علة وإما معلول فحمل العلة على الموجود المطلق أو حمل المعلول على الموجود المطلق حمل وين؟ مباشر لا يحتاج إلى توسط مفهوم آخر أو أي شيء آخر فتقول هذا الموجود إما علة وإما معلول هذا الأحوال فالعلة والمعلول أحوال لمن؟ للموجود المطلق الموجود بما هو موجود أو تقول الموجود إما خارجي وإما ذهني اما موجود خارجي كالمسجل التي امامي او صورة هذا المسجل في ذهني. سيأتينا ان شاء الله في البحث الوجود الذهني ان شاء الله ان الموجود اما وجود نقول الموجود اما خارجي واما ذهني. فالخارجية والذهنية هذه ماذا؟ احوال تعرض على الموجود بما هو موجود من دون حاجة الى وين؟ توسط شيء اخر. لكن عندنا احنا امور تعرض على الموجود ولكن مو على بما هو موجود. لا بما هو ليس بما هو موجود مطلق بل بما هو موجود ماذا؟ مقيد. مثل ماذا تقول؟ الموجود الجسم اما حار واما بارد. فالحرارة والبرودة تعرض على الموجود بما هو موجود او بما هو جسم. ها بما هو جسم وصحيح.
Created with free version for non-commercial use.
اما حار واما بارد. فالحرارة والبرودة هذه لا تأتي على الموجود بما هو موجود بل تأتي على الموجود بما يعني لا تأتي على الموجود بما هو موجود مطلق بل تأتي على الموجود بما هو موجود ماذا؟ مقيد. فتقول الموجود الجسم إما حار وإما بارد. في الأمثلة السابقة لما قلنا الموجود إما علة وإما معلول مصحيح إما خارجي وإما ذهني. هنا نقول الموجود الجسم بما إما حار وإما بارد. الموجود الجسم إما طويل وإما قصير. الفلسفة تبحث عن أي أمور عامة أي أمور الأولى أو الثانية تبحث عن الأمور الأولى. لاحظ لأن تلك الأمور الأولى تعرض على الموجود المطلق بما هو موجود مطلق. لاحظ مطلق الموجود المطلق بما هو موجود العبر عنه الموجود بما هو موجود يعني الموجود ليس مقيد بشيء. وهلي تبحث الفلسفة تبحث عن العلة والمعلول تبحث عن الوجود الخارجي وجود الذهني وما إلى ذلك كما سيأتينا. بينما الفلسفة ما تبحث عن الجسم حار ولا بارد. هذا شأن أي علم ذا طبيعيات. ما تبحث عن العدد كبير ولا صغير كسر ولا كذا زائد ولا ناقص. هذا علم من ذا الرياضيات. احسنت قدرت اوضح الفكره. انا الحين دمجت بين هم تعريف الفلسفه موضوع الفلسفه يتضع على هذا المعنى. فاذا لان الموضوع ماخذ من التعريف اذا لما ناتي لتعريف الفلسفه ماذا نقول؟ نقول هو العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود.
Created with free version for non-commercial use.
ما تبحث عن الموجود المقيد مقيد بالجسميه مقيد بالعددية مقيد بأي شيء آخر. حلسر عند الإنسان اختلاط أو مغالطة يقول آه الموجود يمكن الفلسفة تبحث عن الحار والبارد وعن كذا. لا 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 أبدا. الفلسفة العليا لا الفلسفة العليا لا تبحث إلا عن عن أحوال الموجود بما هو موجود كالعلة كالمعلول كالوجود الخارجي الوجود الذهني ك وما إلى ذلك. مو صحيح؟ اتضح التعريف الآن عندنا. على هذا الأمر يتضح موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة ما هو على هذا الأمر؟ من نفس التعريف انتزع موضوع الفلسفة ما هو؟ هو الموجود بما هو موجود. يعني الموضوع التي تنصب عليه مسائل ذلك العلم. الموضوع تعلمون بأن عند المشهول لكل علم ماذا؟ موضوع. لأن العلوم بما لا تتمايز بعض العلماء يصرون أنه بالموضوعات.
Created with free version for non-commercial use.
كم درستم في الأبحاث الأصولية؟ درستم في العلاقة الأولى والثانية وربما الثالثة هذه المسألة. مو صحيح؟ بعض العلماء يصر على أن لكل علم موضوع. فعلم النحو ما هو موضوعه؟ الكلمة. تجد الكلمة هي المحور هي الموضوع. فمسائل علم النحو تدور حول من؟ حول آخر الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة من التوابع من كذا. صحيح؟ موضوع علم الرياضيات العدد. كل شغل المسائل الرياضية وين على وين تنصب على العدد. موضوع علم الطب ما هو؟ بدن الإنسان. شوف كل هالتطور العلمي في مسائل الطب ما فيه من وقع حراك علمي راقي جدا كله على وين موضوعه؟ بدن الإنسان. وهكذا في الفيزياء المادة فرضان، الكيمياء كذا كذا، ولكل علم. لاحظ. ومن هنا قال على رأي الأكثر، بعض قال لا مو بالضرورة تتمايز العلوم، لأن التمايز بين علم النحو بين علم الطب بين علم كذا، إنما سببهما هو اختلاف الموضوع، لأن لكل علم موضوع. بعضهم قال لا، اختلاف العلوم ليس بالضرورة من يعني قائم على الموضوع، بل هو قد يكون على الغاية والهدف. يأتي للنحو، ما هو وظيفة النحو؟ أن يصون اللسان عن الخطأ، عن اللحن، وما إلى ذلك. علم الطب موضوع والله سلامة البدن فرضا، على كل حمار يدخل في هذا البعد. لكن نقول هكذا بأن الموضوع نعم. ومن هنا يتضح عندنا أن المقصود موضوع الفلسفة ما هو؟
created with free version for non-commercial use.
أو متعبر عنه بالموجود المطلق. لاحظ، والموجود المطلق أو الموجود بما موجود، هذا إشارة إلى الجهة التي تشترك فيها جميع الموجودات. هناك شوف الكتاب موجود، السيد موجود، الشيخ موجود، الشنطة موجودة، المسجد، السماء موجودة، الأرض موجودة، الله موجود، قمر موجود، ملائكة موجودة، عنزل موجود، عالم العقل موجود. تجد بأن هناك جهة اشتراك، وتجد هناك جهات ماذا؟ اختصاص. فالفلسفة تبحث عن أي جهة؟ كما أشرنا قلنا تبحث عن جهة الاشتراك، عن الشيء المشترك بين الموجود. والشيء المشترك بين الموجودات ما هو؟ هو الوجود. صحيح؟ الشجرية، الإنسانية، البقرية، القمرية، السمائية، هذه أمور مختصة. يجيني إن شاء الله هذه ماهيات، حدود، كما سيأتي في أصالة الوجود والماهية، أصالة الوجود. لأن هناك جهة اشتراك. البحث الفلسفي يبحث يعني موضوعه هو الموجود بما هو موجود. ومن هنا العلماء ذكروا ضابطة بأن ذكروا ضابطة موضوع العلم ما هو؟ كتعريف لموضوع أي علم طبعا بشكل عام، قالوا ذلك الموضوع الذي يبحث ويبحث فيه العالم عن أعراضه الذاتية، يعني ما يعرض عليه ماذا بلا توسط شيء آخر. كل مسألة تعرض على هذا الموضوع بلا توسط شيء آخر تكون ماذا من مسائل ذلك العلم، فيكون الموضوع ضابطة، تعرف أن هذه المسألة من لهذا العلم أو لذلك العلم. إحنا اللي مساعة وضحناها، مثل تقول الموجود إما علة وإما معلول، فبحث العلة والمعلول أبحث ماذا ذي بعض الصير فلسفية، لأنها مسائل تعرض على الموضوع عروض ذاتي من غير توصف ماذا شيء آخر. بينما الجسم طويل أو قصير، الموجود الجسم طويل أو قصير، هذا الطول القصر يعرض على الموجود بما هو موجود أو على الموجود بما هو جسم، على الموجود بما هو جسم. فالقصر والطول نبحث في الفلسفة؟ احنا ما نبحث. حرارة وبرودة نبحث في الفلسفة؟ ما نبحث في الفلسفة. واضح هذا المطلب؟ واضح إلى هنا؟ إذن إلى هنا بحمد الله اتضح عندنا ما هو؟ اتضح عندنا هم نكثر لك الأمثلة، الوجوب، الإمكان، هذه يعرضان على الوجود بتوسط شيء أو بدون توسط شيء؟ بدون توسط شيء. تقول الوجود إما واجب وإما ممكن، صحيح؟ فالوجوب والإمكان من المسائل الذاتية لمن؟ أو من الأمور والأعراض والأمور الذاتية التي تعرض، أو الأعراض الذاتية تعرض موضوع الفلسفة.
Created with free version for non-commercial use.
واضح هذا المعنى؟ واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح هذان الأمران، اتضح تعريف الفلسفة وهي البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، هذا الأمر الأول. واتضح الأمر الثاني وهو ماذا؟ موضوع الحكمة، ما هو؟ الموجود بما هو موجود أو الوجود المطلق. فكل مسائل أو كل أمر يعرض على هذا الموجود بما هو موجود فهو ماذا؟ من مسائل الحكمة الإلهية، كما مثلا ما هي غايتها؟ غاية البحث الفلسفي. الغاية المتبخاة من الفلسفة نقدر نستطيع أن نجعلها وين؟ في أمور ثلاثة.
Created with free version for non-commercial use.
نستطيع أن نجعلها بهذا المعنى. أولاً معرفة الموجودات على وجه كلي. لاحظ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة العلل العالية والعلة الأولى. والأمر الثالث تمييز الموجودات الحقيقية عن الاعتباريات والوهميات. هذه أمور ثلاثة نشرحها إن شاء الله. إذا سألنا سائل الآن ما هي غاية الفلسفة؟ الحكمة. ليش تدرس حكمة؟ تقول الحكمة غايتها، بعدين عرفنا تعريفها وعرفنا موضوعها، نأتي لها الآن غايتها. ما هي غاية البحث الفلسفي؟ غاية البحث الحكمي أو الحكمة أمور ثلاثة كما يذكرها المصنف. الأمر الأول معرفة الموجودات على وجه
Created with free version for non-commercial use.
لاحظ. الأمر الثاني معرفة العلل العالية. الأمر الثالث تمييز الموجودات الحقيقية، هذا الموجود الحقيقي، عن الموجود الاعتباري والموجود الوهمي وما إلى ذلك. تعال إلى الأمر الأول. الأمر الأول هو تعريف أو هو تمييز الموجودات على وجه كلي. تمييز الموجودات على وجه كلي وهذا اللي تقدم شيء من نوع من التوضيح له، والذي يبحث في الإلهيات بالمعنى الأعم، حديث عن الموجود بما هو موجود كلي، يعني بلحاظ كما قال بهمنيار، يعني بحث عن الوجود نفسه، لأن الوجود هو الشيء الكلي المشترك بين من؟ بين هذه الموجودات، بين السماء والأرض والإنسان والبقر والقنم والكتاب والسيارة والقلم وما إلى نهاية وإلى ما لا نهاية.
Created with free version for non-commercial use.
الأمر الكلي، تبحث عن الموجود، عن الموجود المطلق، ما تبحث عن الحيثيات الخاصة والقيودات الخاصة، وهذا شيء وضحناه قبل قليل. وهذا وين نبحث احنا؟ في الإلهيات بالمعنى الأعلى. واضح؟ الأمر الثاني، الغاية الثانية هي معرفة العلل العالية. ما علة هذا الوجود؟ هذا العلل، ترتبيات العلل وين؟ إلى أين نصل؟ وهذا ما يختص بالإلهيات بالمعنى الأخص، يعني البحث عن إثبات ذات الله، عن صفات، عن أسماء، وما أشرفها من غاية. إذا كان البحث الحكمي يبحث عن غاية إثبات وجود الله وأسماء وصفات وما إلى ذلك، فما أشرفها ماذا؟ من غاية وأعظم من غاية. لولا هذا لكفى ماذا؟ عظم لي هذا العلم، لأن كما تعلمون بأن الشرف العلم تابع لشرف
Created
ماذا؟
with free version for non-commercial use.
وموضوع البحث الفلسفي في الإلهيات بالمعنى الأخص ما هو؟ الله، هذه الذات المقدسة، إثبات وجودها، أسماءها، صفاتها، وكون علة العلل، وما وقت تنتهي إليها كل العلل، وما إلى ذلك، مو صحيح؟ هذا اللي هو الأمر الثاني، وهذا ما سيتضح إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر. واضح؟ هذه الغاية الثانية. الغاية الثالثة هو البحث عن الموجودات، لأن الموجودات قد تكون معنى موجودات حقيقية متحققة في الخارج، في وجود الإنسان الآن أو وجود الله سبحانه وتعالى. لاحظ، وترى وجود اعتباري، الوجود الاعتباري الوجود الحقيقي ما له مصداق في الخارج، يعني شيء وراء الذهن. مثلا صورة سيارة في ذهنك وجودها في الخارج سيارة، لاحظ، وترى معنى وجود اعتباري، الوجود الاعتباري
Created with free version for non-commercial use.
ونظم العقلاء فيما بينهم، يعني إيجاد مفاهيم ليس لها مصداق في الخارج بل تنتزع ماذا؟ من الخارج. مثل فرضا مفهوم الملكية، الملكية مثلا، الحالة الملكية يقولون أمر اعتباري، لماذا؟ لأن الموجود في الخارج المالك والمملوك، فيسمى ماذا؟ ننتزع من هذا، من هذين الطرفين، ماذا ننتزع؟ الملكية. يعني الآن لو تلاحظ إنسان وسيارته، إنسان اشترى سيارة، فتلحظ الإنسان بما هو ماذا؟ مالك، والسيارة مملوكة. ماذا تقول؟ تنتزع أنت بذهنك، إذن عند قدرة ينتزع من مفهوم آخر وهو الملكية. منه تقول ملكية السيارة لمن؟ صحيح؟ ملكية الأرض لمن؟ ملكية الكتاب لمن؟ هذا ملكية أمر اعتباري، مفهوم اعتباري. فالفلسفة تبحث تميز لك بين الموجود الحقيقي كالسيارة كنفس المالك، وبين الموجود الاعتباري الذي فقط ظل وجوده فقط في الذهن في العقل، ليس إلا الملكية، الرئاسة، الزوجية، كل هذه أمور اعتبارية، لكن اعتبارية نفس أمرية كما سيأتينا إن شاء الله في بحث نفس الأمر. يعني لها منشأ انتزاع، يعني منتزعة من المصادق الخارجية، مو ليس لها منشأ انتزاع. الزوجية الآن أنت في الخارج موجود، ما هذا الموجود في الخارج؟ الزوج والزوجة فقط، موجود شيء ثالث بيناتهم؟ لا. فتقول الزوجية، ماذا الزوجية أنت خذيتها؟ انتزعتها من الزوج والزوجية، صار عندك مفهوم الزوجية. فالزوجية ما موجود شيء في الخارج اسمه زوجية، لا مصداق خارجي منحاز عن الزوج والزوجية، ولا كان كل اثنين سوى ثلاثة. الموجود زوج وزوج.
Created with free version for non-commercial use.
بس انتزع انت الزوجية. فذن مفهوم الزوجية، الملكية، الرئاسة، نفس الكلام، كلها أمور اعتبارية. فالفلسفة لها القدرة على التمييز بين الوجود الحقيقي الذي له خارجية والمتحقق في الخارج، والوجود الاعتباري الذي ليس له وجود في الخارج، ليس له مصداق ما بإذا. مفهوم الزوج هذا مفهوم له ما بإذا في الخارج، ليس له، له هو هذا الزوج فلان. مفهوم الزوجة لها مصداق في الخارج وما بإذا، وليس لها ما بإذا، لها ما بإذا في الخارج وهي الزوجة نفسها فلانة. لكن الزوجية لا يوجد لها ما بإذا في الخارج، لأن شيء انتزعناه من أين؟ من الزوج والزوجية. وكذلك الفلسفة تشير إلى ماذا؟ إلى تمييز الأشياء، كما الأشياء الحقيقية والأشياء الاعتبارية والأشياء الوهمية. الوهمية التي أصلاً وين؟ ما لها حتى منشأ انتزاع.
Created with free version for non-commercial use.
كما مثل أنياب الغول، ما في غول له أنياب اللي احنا نتصوره، أو إنسان أبو ألف رأس، أو فرس له ألف جناح مثلا. هذه أمور وين؟ وهمية سموها، في الأوهام اللي تترد على الإنسان، ليست أمور حقيقية، يعني ليس لها مصداق في الخارج، وليست أمور اعتبار، يعني لها منشأ انتزاع. هذا وين؟ من الواهمة نفسها، تتصور، تتخيل، تركب كذا كذا. فإذن البحث الفلسفي في غايته الثالثة ما هو؟ أن يميز لك الوجودات الحقيقية والوجودات الاعتبارية والأمور الوهمية، يعني الأمر الحقيقي والوهم واعتباري والوهمي. واضح لهنا؟ إذن إلى هنا يتضح عندنا أن الغاية من البحث الفلسفي في أمور ثلاثة. الأمر الأول معرفة الموجودات على وجه كلي، قد وضحنا، وهو يبحث في، وهو ما نسميه بالإلهيات بالمعنى العام.
Created with free version for non-commercial use.
والأمر الثاني معرفة العلل العالية والعلة الأولى وأسماءه وصفاته وأفعاله وما إلى ذلك، وهذا مختص بالإلهيات بالمعنى الأخص. الأمر الثالث التمييز بين الموجودات الحقيقية المتحققة في الخارج أو الموجودات الاعتبارية أو الوهمية. لاحظ، وطبيعة الحال بأن هذا الأمر الثالث وقع أن يشبه نهم الإنسان من جهة أن الإنسان مفطور على البحث عن الحقائق، فإذا ما تميز لأن هذا حقيقة ويبحث عنها، بس قد يكون يبحث عن سراب، مثل الإنسان اللي يبحث عن أمور اعتباري يصير رئيس. الرئاسة أمر اعتباري، والله في الخارج رئيس مرؤوس، أو يبحث عن أمور وهمية مسكين، أو يعيش تحت ظلال أمور وهمية. فالفلسفة تشبع له هذا النهب، أن لا تبحث إلا عن الأمور الحقيقية التي لها حقيقة، لا تكون
created with free version for non-commercial use
أو نحو السراب وما إلى ذلك. ومن هنا السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية حينما يبدأ للتوضيح لهذه الحقيقة يبدأ بهذا المعنى بأن يبدأ بهذا الأصل المؤصل وهو أن الإنسان يدرك بفطرته بوجدانه أن هناك وهذا واقعية وهي ذاته وواقعية خارج ذاته وهي الموجودات الأخرى كالإنسان الآخر كالشجر كالقمر كذا. وهذا في قبال من؟ في قبال السفسطائيين الذين أنكروا الوجود الخارجي، لأن السفسطائيين على قسمين، بعضهم أنكر كل ما هو خارج ذاته قال أصلا فقط أنا الموجود والبقية كل أوهام وخيالات، وبعضهم تشدد أكثر قال حتى هو نفسه هذا وين هو أنت وهم. فالبحث الفلسفي إنما جاء لي قائم على أي أصل؟ أصل الواقعية والتحقق في قبال ماذا؟ السفسطائيين. من السيد العلامة في التوضيح يبدأ من هذه النقطة، يقول إن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، مو صحيح؟ هذا أمر وجداني ما يقام عليه دليل، أمر واضح يدرك أن عندي حقيقة ويدرك كذلك أن هناك واقعية وراء نفسه، فيمثل بأمر فطري نجده عند الطفل، بأن الطفل عندما يبحث عن ثدي أمه يبحث عن الثدي بما هو وهم وخيال ليس له تحقق، أو يبحث بأن بما هو موجود ولك يسعى إليه ويطلبه. كذلك الإنسان حينما يهرب من الأسد يهرب من الأسد الوهمي اللي ما له حقيقة ولا عن الأسد الذي له واقعية، وهكذا له واقعية. ومن هنا يشيرون إلى هذه المسألة اللطيفة بأن جملة من السفسطائيين حينما كانوا يدرسون تلاميذهم، طبعا السفسطائية جاءت من المحامين للتلاعب في البراهين والأدلة عشان يأخذون حقوق الناس وكذا، فيتعاملون أن هذا وهم وخيال وكذا، فترسخت القضية حتى صارت مدرسة قائمة
created with free version for non-commercial use.
كل أوهام وخيالات ولهم علماء كبار وما إلى ذلك، لكن جاء علماء كبار كأرسطو كأفلاطون كغيرهم ودحضوا هذا المذهب الفاسد وأثبت الواقعية وما إلى ذلك. لاحظ حتى ينقل أن بعضهم كان يجمع تلاميذ يتحدث عن الأمور أن لا توجد حقيقة وراء هذه الحقائق وكذا كذا كذا، فكان عنده بجنبه بركة ماء، قال هذا وهم مو حقيقي، مو شيء وهم توهمان حقيقي، فأفضل حال شافه ما هو أن يلقى الأستاذ وين في نفس البركة وتبلل فيدرك أنه واقعا هذا أمر حقيقي. واضح هذا المطلب؟ طبق العبارة إن شاء الله واضح. قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدم في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. الحمد لله ولمستنا بحقيقته والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحكمة الإلهية هذا تعريفها. قال علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، يعني لا بما هو وجود خاص بل بما هو موجود كليا. وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، الموضوع عادة يبحث فيه عن الأعراض الذاتية كما قلنا، يعني هي اللاحقة للذات من دون توسط شيء، مثل ما تقول العقل الوجود إما مجرد وإما مادي، الوجود إما علة وإما معلول، الوجود إما واجب وإما ممكن، فكل هذه تعرض على الموضوع بلا توسط شيء آخر فيكون موضوع الفلسفة. وموضوع الذي يبحث فيه يعني عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي، لا باللحاظ الوجود الخاص كما مثلنا له لاية بالمعنى الأعم، وتمييزها تمييز هذه الوجودات بما ليس بموجود حقيقي كتمييز عن الاعتباريات والوهميات، كان غايتين غاية ثلاثة تأتي في الأخير يذكرها توضيح ذلك. واضح له هنا هذه الأمور الثلاثة اختصارا. قال توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه، هذا بعد إثبات يعني من أصل مسلم وهو الوجود الواقعية، ولذا ما ثبت الأصل وجود الواقعية ما له معنى البحث الفلسفي أساسا، لأن كل قام على وجود حقائق، خب إذا ما كانت وجود حقائق الفلسفة تبحث عن الحقائق، فالحكمة تبحث عن الحقائق، خب إذا ما في حقائق تبحث عن أي شيء سالب انتفاء موضوعي. من هنا يؤكدون الحكماء لابد في البداية ندرس ماذا أو لابد أن نشير إلى أصل الواقعية وإن كان أمر وجداني وفطري وطبيعي واضح لكن بقم ذلك بداهة ووضوحة إلا أن بقي الإشارة إلى في قبال السبسطان الذين أنكروا الحقائق. توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه يعني من وجدانه أن لنفسه حقيقة وواقعية وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، هم نفس حقيقة أنا هذا ندرك أني حقيقة من الحقائق، وهم وراء نفسي يعني غيري حقائق من الحقائق كالسماء كالأرض كالإنسان، وأن له أن يصيبها. شو هذه مقدمات مترتبة، وأن له ماذا أن يصيبها يعني يصيب تلك الحقيقة، يدرك حقيقة نفسه حقيقة غيره صحيح، وأن هنا نعم ولا وأن له أن يصيبها، فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أنه هو ذلك الشيء في الواقع. أنا لما أطلب الماء أريد ماء، أطلب الماء بما هو وهم ولا بما هو حقيقة؟ بما هو حقيقة. ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا لكونه هو ذلك الشيء وين في الحقيقة. فالطفل الذي يطلب الظرف، شوف مثل الطفل ولهم يعني يريد يقول لك السيد من خلال المثال أن هذا أمر ماذا فطري وجداني يدرك حتى الطفل. فالطفل الذي يطلب الظرع مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لبن لا ما هو بحسب التوهم والحسبان كذلك. عليكم السلام. والإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة ما هو بحسب الحقيقة سبع لا بحسب التوهم والخرافة، لكنه ربما أخطأ في نظره. هذا يعني يشير إلى ميزة الفلسفة من بعدها الثالث في غايتها الثالثة، لكنه ربما أخطأ في نظره فرأى ما ليس بحق حقا واقعا في الخارج، كما يتصور أن السراب ماء رغم أن السراب ليس بماء. قال كالبخت والغول، هذه أمثلة
created with free version for non-commercial use.
وكذا ما لها تحقق. يبني أمور على الصدفة وعلى هالمغالطات ما لها معنى أصلاً. ما في شيء في نظام الوجود. الوجود قام على نظام العلية والمعلولية. ما في شيء اسمه صدفة. أصلاً بعد نظريات الغرب وغيرها. الغول ما في اسمه غول. أو اعتقد ما هو حق واقع في الخارج باطلاً خرافياً. تصور بأن هذا ما له وجود حقيقي كالنفس المجردة فرضاً أو العقل المجرد. لاحظ والحال أن لها وجود أو ليس لها وجود، لها وجود، لأن الفلسفة من جهة تثبت لك أنه بعض ما يتصور الإنسان أن له واقعية تثبت له أنه ليس لهذا الأمر واقعية كالبخت والغول. وبعض الأشياء اللي لها واقعية كالنفس المجرد العقل المجرد لكن الإنسان يتوهم أنه ليس له في المادي اللي يعتقد أن لا يوجد للإنسان ماذا نفس المجردة. أو نظرات الغربية أن الفكر والعقل أمر مادي وليس أمر مجرد. تثبت له هذه الحقيقة. هذا من أدوار الفلسفة كذلك وغاياتها وما إلى ذلك. فمست الحاجة يقول السيد العلامة بدء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود الخاصة به. لاحظ أحوال الموجود بما هو موجود الخاصة به ليميز بها ما هو موجود في الواقع مما ليس كذلك يعني ليس واقعا. والعلم الباحث عنها ما هو الحكمة الإلهية. واضح لهنا المطلب الآن يلخص لك ما تقدم. فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، ويسمى أيضا الفلسفة الأولى. والعلم الأعلى، لأن كما قلت مختص فقط في الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص، بينما الفلسفة الوسطى كالرياضيات أو الفلسفة الدنيا من ملا صدرة وما دونه. وموضوعه الموجود بما هو موجود، وغايته قلنا أمور ثلاثة: تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها كالاعتباريات والوهميات كما أشرنا، ومعرفة العلل العالية للوجود. لاحظ وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات هي الله وأسماء الحسنى وصفات العليا والله وهو الله عز اسمه. هذه الإلهيات بالمعنى الأخص. والغاية الثالثة ذكرناها لاحظ كما وضحنا اللي هو تمييز المجاز بشكل كلي، وان كان يندرج في الغاية الثانية. واضح هذه المطالب الآن الأمور الثلاثة. إلى هنا بحمد الله يتم الحديث أو تم الحديث عن المقدمة التي ذكر فيها المصنف الفن، يعني تعريف الفن وموضوعه وغايته. هذا تمام الكلام في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
وإياكم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.